أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أحكام الخيار، وبالتحديد في حكم انتقال الخيار بالإرث، وقلنا إن هناك من ادعى الإجماع على أن الخيار مما يورث كما يورث المال مثلا، وكان هناك جملة من كلام وذكر أدلة، لعل أهمها الاستدلال بأدلة الإرث، لكن قال المصنف إن الاستدلال بهذا يتوقف على إثبات أمرين: الأول أن الخيار حق وليس بحكم، الثاني أنه حق قابل للانتقال كحق الشفعة مثلا، وإلا فمثل حق الجلوس في المسجد والسوق من الأمكن العامة ليس بقابل للانتقال ويتقوم بوجود الشخص فيه. وأشكل في كلا الأمرين، وقال إنه إثباتهما بغير الإجماع مشكل. وعلى كل حال فعمدة الدليل هو الإجماع القائم على أصل الحكم، وأن الخيار موروث. يبقى الكلام في هذه النقطة أن الخيار إرثه ليس تابعا لإرث المال، فقد لا يكون هناك إرث للمال ومع ذلك يورث الخيار، وقد يمتنع إرث الخيار قد كما يمتنع إرث المال. الأول في مثل الميت الذي ترك مالا يستوعبه الدين، وكان له أيضا خيار في معاملة، فالوارث لا يرث من التركة لأنها كلها للغرماء بمقتضى استيعاب دينهم وحقهم لها، لكنه يرث من الخيار والخيار. إذن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا، فلو فرض أن الدين مستغرق للتركة فلم يرث من المال لم يمنع ذلك عن إرثه الخيار. كما أنه في فرض آخر، لو فرض أن الوارث كان ممنوعا من الإرث لنقصان فيه، وأسباب النقصان معروفة، مثلا الكافر لا يرث المسلم، والعبد لا يرث الحر، ومن قتل مورثه فإنه لا يرث منه، كالولد يقتل أباه فإنه يحرم شرعا من الإرث. لو كان الوارث ممنوعا من الإرث لوجود أحد هذه المنقصات فيه مثلا، فإنه بنفس السبب الذي يمتنع إرثه من المال يمتنع إرثه من الخيار. الدليل الذي قال هذا مانع من الإرث واف بمنعه من إرث المال وإرث الخيار وكل ما يمكن أن يورث، إن كان هناك شيء آخر خارج الإرث، خارج المال والحق. خارج الخيار نعم، لكن تحت عنوان الحق المشترك بين الخيار وغيره من الحقوق كالشفعة مثلا، لكن خارج عنواني مال وحق لا أظن أن هناك شيئا يورث خارج هذين العنوانين. على كل، المانع عن إرث المال مانع عن إرث الحق ومنه الخيار، لأن ظاهره المنع عن مطلق الإرث كائنا ما كان. هذان فرضان. الفرض الثالث هو الذي يكون محل الكلام هنا، وهو ما لو كان الوارث ممنوعا من الإرث لا لوجود نقصان فيه كما في الفرض السابق، بل للتعبد مثل الزوجة تمنع من إرث العقار الأرض أو البناء الذي على الأرض، فإنه دل الدليل على أن الزوجة لا ترث. ولم نفهم النكتة، نتعبد بالنص، الزوجة تمنع من إرث عين العقار أو الأرض، البناء أو الأرض، البناء على الأرض أو ذات الأرض. ليس هذا مثل مثلا ما تقدم من أنه لأنه قتل أو لأنه رق أو مثلا لأنه كافر فإنه يمنع عن الإرث. هذا لم يعلل ولم يبين، من هنا عبر عنه بالتعبد مثلا، ذاك لنقصان. يعني فهم أن منع هؤلاء الثلاثة وجه الاشتراك بين الكل، ونقصان في جهة ما، إما في دينه أو في غيرها، مثل كونه رقا أو كونه قاتلا، نوع نقصان في الوارث بالقياس إلى مورثه يمنع من إرثه. لكن في الزوجة بالنسبة إلى ما لا ترث منه، هذا تعبد خاص بالدليل الخاص. كذلك غير الولد الأكبر بالقياس إلى الحبوة التي هي عبارة عن خاتم المورث مثلا الأب وسيفه ومصحفه مثلا، هذا المقدار من الإرث يختص به الولد الأكبر وغيره ممنوع عنه، هذا أيضا تعبدنا به، دل الدليل على أن غير الأكبر لا يرث من الحبوة وأنه هو يختص بها. في مثل هذا لو كان الحرمان الإرث لأجل التعبد، هذه المسألة هي محل الخلاف، فهذه فيها أربعة وجوه بل أربعة أقوال. الأول حرمان الوارث مطلقا بلا تفصيل، والثاني عدم حرمانه أيضا مطلقا وبلا تفصيل، الثالث التفصيل بين أن يكون ما منع منه، وللتسهيل نقول مثل الأرض، بين أن تكون الأرض قد انتقلت إلى الميت وبين أن تكون انتقلت عن الميت. مقصود بمر الميت يشتري الأرض تباع له فتنتقل إليه، وأخرى يبيعها كانت عنده وباعها فتنتقل عنه. هذا التفصيل يقول إذا كانت الأرض انتقلت إلى الميت اشتراها فالوارث يرث الخيار، وإذا كانت انتقلت عن الميت باعها إلى غيره فالوارث لا يرث الخيار. واضح؟ الرابع أيضا تفصيل بنحو آخر، فإذا كانت الأرض انتقلت إلى الميت، في الأول ماذا قلنا؟ يرث الوارث الخيار، هنا يقول لا يرث الوارث الذي هو الزوجة في الفرض، لا يرث الخيار، إذا انتقلت إلى الميت لا يرث الخيار، لكن إذا انتقلت عنه لا يقول يرث حتى يكون عكس الأول، بل يقول إذا انتقلت عنه ففي إرثها للخيار إشكال. إذن في الانتقال إليه جزم بالعدم، في الانتقال عن إشكال في القول بالإرث وعدمه، أما في سابقه فإذا انتقلت إليه جزم بالخيار وإذا انتقلت عنه جزم بالعدم. هذه أربعة وجوه بل أقوال. ثم قال المصنف في الأول منها وهو عدم إرث الخيار مطلقا، قال إنه لم يجد من جزم بهذا القول، لكن يمكن توجيهه بوجه، يذكر الوجه ثم يرد هذا الوجه ثم يرد الرد على الوجه ثم يرد مرة أخرى وهكذا، ويتسلسل كلام طويلا وربما يكون مربكا، ولكن لا بأس أولا بقراءة هذا المقدار حتى نتخلص منه، ثم نسير مع العبارة خطوة خطوة. قال: وكيف كان؟ ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفاية إن شاء الله تعالى يرحمكم الله. بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا، قد لا يرث فعلا، فلو فرض استغراق الدين الميت لتركته وكانت بالتالي هذه التركة مستحقة للغرماء للديان بتمامها ولم يرث الوارث من المال فعلا، لم يمنع ذلك انتقال الخيار إلى الوارث، هذا فرض. ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه، إذن في الأول هو ليس ممنوعا، شوف ترابط الفروض الثلاثة، في الأول هو ليس ممنوعا لنقصان ولا غير نقصان، وإنما حصل الحرمان لأمر اتفاق وهو وجود الدين المستغرق للترك، لكن في النتيجة لم يرث من المال، واضح؟ في الثاني هو أيضا لم يرث من المال، لكن لكونه ممنوعا شرعا، لماذا؟ لنقصان فيه. في الثالث وأيضا لم يرث من المال، لكن لكونه ممنوعا شرعا تعبدان. واضح وجه الاشتراك بين الفروض الثلاثة؟ إذن ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه كالرقية أو القتل للمورث أو الكفر فلا إشكال في عدم الإرث، يعني إرث الخيار، لأن الموجب لحرمانه من المال وهو النقصان المذكور موجب لحرمانه من سائر الحقوق الموروثة أيضا، هذا مانع عن الإرث ومنها الخيار. الثالث ولو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة غير ذات الولد أو مطلقا، هذا إشارة إلى خلاف بين القائلين بأن الزوجة لا ترث من العقار، بعضهم يقول الزوجة مطلقا لا ترث من العقار، بعضهم يقول الزوجة التي لا ولد لها من هذا الرجل لا ترث من العقار، وأما التي لها ولد فترث أيضا. على كل، الزوجة غير ذات الولد أو مطلقة بالنسبة للعقار، وأيضا كغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة، غير الأكبر ممنوع من الحبوة إذا كان حرمانه من المال لتعبد شرعي، ففي حرمانه من الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا أو عدم حرمانه مطلقا وجوه، بل أقوال لم يذكر إلى الآن إلا اثنين، لكن ثالثها هذا التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو منتقلا عن الميت، فيرث الوارث في الأول فيما انتقل إلى الميت، يعني إذا كان اشترى الأرض وكان له في شرائها الخيار فترث الزوجة الخيار دون الثاني، واضح؟ فيرث في الأول يعني ودون الثاني، في الأول لا يرث، في الثاني لا يرث. صرح بهذا فخر الدين في الإيضاح، وفخر الدين هو صرح عن نفسه بهذا، والإيضاح هو شرح لقواعد أبيه العلامة، ففسر عبارة أبيه هناك بهذا المعنى، قال هذا مقصوده، واضح كيف؟ كالسيد العميد، أيضا السيد العميد من شراح القواعد، فهو أيضا فسر عبارة العلامة بهذا، وشيخنا الشهيد في الحواشي، حواشي القواعد، هو أيضا في حواشي القواعد فسر هذا بهذا. ورابعها عدم الجواز في تلك الصورة، أي صورة؟ ما أشار إليه في قوله فيرث في الأول، ما هو الأول؟ يعني ما لو انتقلت إليه، هذه هي صورة الأول باعتبار أنه الفرض الأول مثلا، ثاني تأنيف باعتبار أنها الصورة مثلا. يمكن على كل، إذن عدم الجواز في تلك الصورة والإشكال في غيرها، أي ما لو انتقلت عنه. صرح بهذا في جامع المقاصد، يقول: ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا، أي القول الأول حرمان مطلقا، هذا لم يجزم به أحد، وإن أمكن توجيهه. ما هو هذا التوجيه؟ وحاصل هذا التوجيه أن الوارث لا يرث، الأول ماذا؟ حرمان مطلقا. نقول لا يرث مطلقا، سواء كان مثل العقار أو الأرض، انتقل عن الميت باعه أو كان انتقل إليه بلا فرق. لماذا؟ نقول أما إذا كان انتقل عن الميت فالوجه في عدم خيار الزوجة مثلا في هذه الأرض أنها لا تنتفع، لا فائدة لها حينئذ بالفسخ، لأن إذا فسخت يرجع الثمن الذي انتقل إلى الميت إلى بائع الأرض، إلى مشتري الأرض، وتعود الأرض التي اشتراها المشتري من الميت وانتقلت عنه إليه إلى تركته. فإذا عادت إلى تركته المفروض أن الزوجة لا ترث منها فلا تنتفع بها، فلا فائدة لها بهذا الفسخ، إذن لا يكون لها فسخ. ماذا تصنع بالفسخ إن لم يكن لها فيه فائدة؟ قد يقول قائل هذا الوجه ليس بدقيق ولا بصحيح، وما هو الدليل على أن يكون لذي الخيار فائدة فيه ترجع إليه؟ من أين هذا مثلا؟ ما الدليل عليه؟ لذلك بين المصنف هذا الوجه بنحو آخر بعبارة أخرى، فقال إن الخيار عبارة عن علاقة لصاحب الخيار فيما انتقل عنه، ها؟ توجب سلطنته عليه، علاقة لصاحب الخيار فيما انتقل عنه توجب تسلطه عليه، يعني على أن يسترده، لكن بعد الفراغ عن تسلطي على ما وصل إليه بإزائه. يعني مثلا في الفرض الأرض انتقلت عن الميت ووصل إليه في مقابلها الثمن، من يتسلط الآن على الثمن بحيث يكون له أن يرد فيسترد بإزائه الأرض؟ الخيار نوع علاقة بينه وبين الأرض التي انتقلت عنه، يقدر معها على استرداد الأرض تبعا لتسلطه على من انتقل إليه بهذه المعاوضة من ثمن، يقدر مع هذا التسلط على رد هذا الثمن، فإنه إذا تسلط على الثمن ويقدر على رده يرد فيسترد. يعني كيف بالمعاوضة كان يتسلط على عين ماله على الأرض قبل المعاوضة، فبالمعاوضة ينقلها فينتقل إليه بدلها، فيتسلط الآن بالعكس، كان مسلطا على الأرض فنقلها مقابل الثمن وأصبح مسلطا عليه، الآن هو مسلط على الثمن، له أن يرد فيسترد بإزائه الأرض. هكذا هو الخيار. طيب إذا كان الخيار هو هذا، فالزوجة لا علاقة لها هنا، ها؟ علاقة على أن تسترد الأرض، ليس لها تسلط على أن تسترد الأرض، واضح كيف؟ فلماذا يكون لها أن ترد الثمن لتسترد الأرض بإزائها؟ بل هذا فيما إذا كانت الأرض قد انتقلت عن الميت، وأما إذا كان مثل الأرض انتقل إلى الميت لا عن، ففي مثله نقول المفروض الآن أن الأرض أصبحت في تركة الميت، صحيح؟ انتقلت إليه ومات، صارت جزءا من تركته، وهي حينئذ إرث للورثة، لكن هذا الوارث بالتحديد أي المحروم كالزوجة هنا لا يرث من هذه الأرض. إذن فهو هذا المال بالفعل لباقي الورثة، ولا سلطنة للوارث المحروم عليه لعدم ملك له فيه حتى يرد فيسترد في مقابله الثمن، واضح؟ إذن لا يرث الزوجة من الأرض، سواء كانت لا يرث الزوجة، لا ترث الزوجة الخيار في المعاملة على الأرض، سواء كانت الأرض انتقلت عن الميت أو انتقلت إلى الميت. هكذا. ثم قال: ويرد هذا الوجه بما في الإيضاح، خاصة ما قاله في الإيضاح أن الخيار لا يقتضي ملكا ولا يستلزمه، بمعنى آخر كما في نسخة آخر بالعبارة لا يتوقف على ملك. القول بأن لها الخيار لا يقتضي أن يكون هناك لها ملك، ولا يستلزم أن يكون لها ملك، ولا يتوقف على أن يكون لها ملك هذا المال. والشاهد عليه والدليل عليه الخيار للأجنبي: إذا بعتك الأرض أو غير الأرض بكذا يمكن أن أشترط الخيار لنفسي، أو نشترطه لك، أو نشترطه لأجنبي، فأقول بشرط أن يكون الخيار لفلان إلى شهر. كيف جاز أن يثبت الخيار للأجنبي؟ هل ينتفع بشيء؟ هل إذا استرد، إذا فسخ واسترد ورد كل شيء يرده إلى نفسه؟ أبدا، إذا فسخ فيرد كل شيء إلى ما كان عليه قبل الفسخ، قبل المعاملة، فيرجع العين إلى البائع والثمن إلى المشتر. وأما الأجنبي فلا يرجع إليه شيء ولا يملك شيئا، فلا هو مالك بالفعل مما انتقل إلى الميت، ولا يملك بالفسخ ما يرجع في تركة الميت مقابل ما انتقل إليه، لا يملك شيئا لا من هذا ولا من ذلك، ومع ذلك يكون له الخيار. إذن الخيار لا ربط له بالملك. فتقول هذه الزوجة لا تملك من الأرض، فلا تتسلط عليها لتردها مثلا وتسترجع الثمن بإزائها، وهذا ليس بصحيح. فليكن لا تملك، عدم الملك لا يمنع من الخيار، لأن الخيار لا يتوقف على الملك كما في الأجنبي. إذن حق الخيار ليس تابعا للملكية، ومن هنا قوى بعض معاصر المصنف ويقال هو صاحب الجواهر ثبوت الخيار في الصورتين، يعني كون ما يحرم منه الوارث انتقل عن الميت أو انتقل إلى الميت. يقول في الصورتين لا فرق، ترث الزوجة الخيار مثلا، واضح كيف؟ وإن كان بحسب الظاهر الجواب أو الدفع الذي في الإيضاح قد يرد على الثاني، فيما لو كان انتقل إلى الميت فيكون خلاصته تفصيلا، واضح؟ لأنه إذا انتقلت إليه ماذا تقول؟ الخيار سلطنة على من انتقل إليه، يرده بمقتضاه ويسترجع مقابله، لكن بعد الفراغ عن تسلطه على من انتقل عنه، واضح كيف؟ على بلي أو أي الخيار حق في من انتقل عن، يجوز أن يسترده، يعني بعد الفراغ عن تسلطه على من انتقل إليه وأصبح عنده من الأرض. ولكن الزوجة ليست متسلطة على من انتقل إلى الميت وأصبح عنده، لأنها لا ترث ولا تملك في الأرض التي انتقلت إليه. إذن هذا كلام في صورة الثانية، في من انتقل إلى الميت مما يحرم منه الوارث، لا في من انتقل عنه مثلا. لعل هذا الوجه أو هذا الجواب من الإيضاح يختص بصورة ما لو انتقلت الأرض إلى الميت فيكون نتيجته التفصيل مثلا، ربما هكذا. لكن بعض المعاصرين قواه في الصورتين هذا، ثم يضعفه المصنف مرة أخرى. أقرأ لك هذا المقدار حتى نبقى مستحضرين للمسألة. يقول: ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا، وإن أمكن توجيهه بأن ما يحرم منه هذا الوارث مثل الأرض مع الزوجة إن كان قد انتقل عن الميت، باعه الميت، فالفسخ لا معنى له. نقول للزوجة أن تفسخ، لا معنى أن تفسخ. لماذا؟ لأنه لا ينتقل إلى الوارث بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن وما يرجع إلى المشتري من الثمن، لأن الفرق في الصورة الأولى أن هذا كان انتقل عن الميت، يعني الميت باع الأرض، إذا وصل إليه بإزائها الثمن، بالفسخ يعود الثمن إلى المشتري. يقول: لا ينتقل بإزاء ما يعود بالفسخ من الثمن إلى المشتري، لا ينتقل إلى الوارث هذا الشيء. إذا الأرض التي تعود تعود تركة للميت للباقي من الورثة، أما هو فمحروم منها، فبالفسخ لا يعود إليه شيء. إذن لا معنى له، لأنه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شيء من المثمن، يرجع إلى تركة الميت ويأخذه بقية الورثة. قد تقول: إذن هذا يعني معناه أنه لا فائدة له فيه، عدم الخيار، لأنه لا فائدة لهذا الوارث في الخيار، وهذا لا دليل على أنه يشترط أن يكون له فيه فائدة. ذا قالوا بعبارة أخرى: الخيار علاقة لصاحب الخيار فيما انتقل عنه في الفرد في هذه الصورة في الأرض التي انتقلت، توجب سلطنته على من انتقل عنه، ويستطيع بمقتضى هذه السلطنة ماذا؟ أن يسترد من انتقل عنه. لكن انظر: ولا علاقة هنا ولا سلطنة، إذ ليس لهذه الزوجة أن تسترد الأرض، أن لا تملك في الأرض. واضح الكلام؟ ولا علاقة هنا ولا سلطنة. وإن كان قد انتقل إلى الميت فهو لباقي الورثة، أو حسب هذا صغرى وكبرى، خلي نقلب الموضوع. يقول: إذا كان انتقل إلى الميت فالخيار حق في من انتقل عن الميت، لكن أو لنقل كما قلنا في سابقه حق في من انتقل عن الوارث، لأن المنتقل عن الميت فعلا منتقل عن الوارث، لكن بعد إحراز تسلطه على ما وصل بإزائه. في الفرد وصلت الأرض بإزاء الثمن، وانتقل عن الميت الثمن، عن الوارث الثمن. طيب نقول: الخيار حق للوارث فيما انتقل عنه في الثمن، يعني له بمقتضى أن يسترده، لكن لماذا له أن يسترده؟ هذا بعد الفراغ عن أن له حقا وتسلطا على من انتقل إليه ووصل بإزاء ذلك. يعني كيف كان قبل المعاوضة لهذا الطرف التسلط على ما تحت يده، وبمقتضى هذا التسلط ينقله ويخرج عن ملكه، فيأخذ في قباله شيئا آخر يصير تحت ملكه وتحت تسلطه. الآن بالخيار بالعكس، يتسلط على ذاك الذي عندك يسترجعه، لكن متفرعا عن تسلطه على ما وصل إليه يرد عليك فيأخذ هذا في قباله، كما نقل الأول إليك فأخذ هذا في قباله، الآن يرد هذا ويأخذ الآخر ويسترد الأول في قباله. ففي الفرض الذي هو انتقلت الأرض عن الميت، الأرض الآن عند المشتري وعند الميت الثمن. خيار الوارث في الأرض عبارة عن تسلطه عليها بأن يسترد، لكن من أين جاء هذا؟ متفرعا على تسلطه على الثمن الذي عنده، لأنه صار متسلطا على الثمن، وله أن يرده عليك ويعيده في ملكك، فله بالمقابل أن يأخذ الأرض. طب هل الزوجة هنا متسلطة على ما وصل بإزاء هذا لتسترجع بالمقابل ما خرج عنه عن الميت وعن الوارث من الأرض إلى ملك الورثة مثلا؟ يقول لا سلطنة لهذا المحروم، بمعنى آخر كان يفترض أن يكون لها السلطنة على الأرض متفرعا عن سلطنتها على ما وصل، لكنها لا يمكن أن تتسلط على الأرض لعدم ملكها للأرض، انتهى. ولكن يرد ذلك بما في الإيضاح من أن الخيار لا يقتضي الملك كخيار الأجنبي. إذن بناء على هذا عمومات الإرث بالنسبة إلى الوارث المحروم خصصت من حيث إرث المال، فعمومات الإرث التي تقول للزوجة كذا إن كان له ولد فكذا، إن لم يكن له ولد فكذا، هذا خصص بالنسبة إلى المال، يقول إلا الأرض إلا العقار، لكن بالنسبة إلى الخيار في الأرض والعقار لم يخصص، إذ الدليل على الخيار قائم حتى الآن، إذ لم يتغير شيء، لم يتغير إلا أنها لا تملك في هذه العين، واضح؟ أصبح الخيار لطرف، لو قلنا به لكان لطرف لا يملك في هذه العين، لكن ليكن لا يملك فإن عدم ملكي فيها ليس مانعا عن الإرث، إرث الخيار، فيبقى أدلة الإرث بالنسبة إلى الخيار بلا مخصص على عمومها وإطلاقها، وإن خصصت أو قيدت بالقياس إلى إرث المال. لذلك يقول فعمومات الإرث بالنسبة إلى الخيار لم يخرج عنها الزوجة، وإن خرجت الزوجة عن هذه العمومات بالنسبة إلى المال. ويضعفه، هذه مناقشة أخرى من المصنف في هذا الوجه الذي أبداه عن الإيضاح. نعم، والحاصل أن حق الخيار ليس تابعا للملكية. أنا الآن في ذهني أن المطلب انتهى بعد ما رأيت هذا، ولا هذا ليس في شيء جديد، أن حق الخيار ليس تابعا للملكية، ولذا قوى بعض المعاصرين ثبوت الخيار في الصورة. طيب، ويضعفه، حاصل مناقشة المصنف لهذا الوجه الذي نقلناه من الإيضاح أن الخيار، والإيضاح كان يرد على ما قبله، قبله قال لا سلطنة لهذا المحروم لأنه لا ملك له، هو قال الخيار لا يرتبط بالملك كخيار الأجنبي، من هنا تعرف أن الجواب السابق كان مبني أيضا على أنه لا ملك للزوجة فلا تتسلط. حاصل جواب المصنف على رد الإيضاح أن الخيار نوع علقة لصاحب الخيار في الملك المنتقل إلى الغير، التفت لست أقول في ملكه، لأن حينئذ أفترض أن صاحب الخيار مالك، مع أن صاحب الخيار قد لا يكون مالك، قد يكون مالكا وقد يكون أجنبيا، فأقول الخيار نوع علقة لصاحب الخيار في الملك، ملكه أو غير ملكه، في الملك المنتقل إلى الغير، واضح؟ هذه العلقة يتسلط صاحب الخيار بمقتضاها على رد المال المنتقل إلى الغير، يرده إما إلى نفسه صاحب الخيار، إما إلى نفسه أو إلى من نصبه من قبله. إذا مرة أخرى، الخيار علقة لصاحب الخيار في الملك المنتقل إلى الغير، يتسلط بمقتضاها على رد الملك المنتقل إلى الغير، إما إلى نفسه وإما إلى من نصبه من قبله. الأول مثل ما لو كان صاحب الخيار هو المالك، فإن له بالمال المنتقل ألقى يتسلط بمقتضاه على رد المال إلى ملك نفسه. والثاني مثل الأجنبي المجعول له الخيار، فإنه بمقتضى الخيار المجعول له يتسلط على رد المال الذي انتقل إلى الغير، لكن لا إلى نفسه، لا يرده إلى نفسه. إذا فسخ الأجنبي لا يرجع المال إليه، يرجع إلى من خرج من عنده. من هو الذي خرج من عنده؟ من جعل له الخيار ونصبه من قبله في مقام الفسخ والإمضاء، قال له الخيار لك إلى شهر، في هذا الشهر تستطيع أن تستطيع أن تفسخ، يعني أنت مجعول من قبلي، منصوب من قبلي، أنا الذي أعطيتك الخيار، هو بالأصالة لي جعلته لك لأن لي أن أجعله لك. واضح؟ فإذا علق يتسلط بمقتضاها على استرجاع المال الذي انتقل إلى الشخص الآخر، إما إلى نفسه إذا كان صاحب الخيار هو مالك المال، أو إلى غيره الذي نصبه من قبله وأقام مقامه إذا كان أجنبيا مجعولا له الخيار من قبل المالك. طيب، هذا هو الخيار. وإن شئت قلت الخيار ملك، يعني حقه، ملك وحق أن يتملك ذو الخيار للمعوض للعوض، ها، الذي يسترده، إما تملكا لنفسه لأنه خرج عنه لم يعد مالكا، فبالاسترداد يحدث به ملك جديد، إما لنفسه وإما لمن نصبه من قبله. العبارتان بمعنى واحد. لأن إذا فهمنا هذه العلاقة بين ذي الخيار والمال الذي فيه الخيار، إذا فهمنا الخيار على أنه هذا النحو من العلاقة التي بها يتسلط على رد المال إما إلى ملكه أو إلى ملك من نصبه من قبله، نقول مثل هذه العلاقة لا ينتقل من الميت إلا إلى وارث هو كالميت، هو كالميت في أن له أن يتملك حتى يصح لهذا الوارث أن يقيم، أن يقيم هو مات، أن يقوم مقامه فيما كان له. واضح؟ كيف يصح أن يقوم قيام المالك الذي مات في تملك المال؟ لابد أن يكون بمنزلته في القدرة على التملك وفي حق التملك، فلا ينتقل إلى أي وارث بل إلى وارث له أن يتملك. لأن تعال طبق هذا الكلام، لو فرض أن الأرض، على الأقل الآن في هذا الفرض نتكلم، في فرض ما لو كانت الأرض انتقلت عن الميت، باعها إلى المشتري وصار عنده ثمنها، وهذه العلاقة المذكورة خيار التي قلنا إن الميت يتسلط بمقتضى على استرداد الأرض وتنتقل إلى وارث بمنزلته يتسلط على تملك الأرض إما عن نفسه أو عمن أقامه مقامه. لو كان الأرض بيعت وانتقلت عن الميت، فهل الزوجة تصلح أن تكون وارثا يقوم مقام الميت في إعمال مثل هذه السلطنة في استرداد الأرض لنفسها تتملك أو لمن نصبها؟ لا. أما لمن نصبها فلأنه لم ينصبها أحد، ما أحد جعل لها خيار، هكذا الفرض. وأما لنفسها فلأنها لا تملك من الأرض. واضح صار الكلام؟ بسرعة ملخصا، إذن الخيار علاقة بين ذي الخيار والمال الذي انتقل إلى الغير، يتسلط هذا الذي له الخيار بمقتضى هذه العلاقة على استرداد هذا المال لنفسه أو لمن نصبه عنه. وبعبارة أخرى قل هو تسلط على تملك العوض أو المعوض الذي خرج لنفسه أو تملكه لغيره، لأنه بالاسترداد يحصل ملك جديد، إما لنفسه إذا كان مالكا أو لغيره الذي نصبه إذا كان غير مالك. في صورة ما لو كانت الأرض منتقلة عن الميت وهي عند المشتري الآن، التسلط بهذا المعنى من قبل الزوجة يعني أن تكون قادرة أن تسترد الأرض في ملكها أو في ملك من نصبها. الثاني باطل واضح لأنه لم ينصبها أحد. الأول كذلك لأنها غير قادرة على التملك في هذه الأرض، فهذه العلاقة لا تثبت للزوجة. نعم هذا الكلام لا يتم، يعني قد يقال لا يتم وإلا سيناقش المصنف بعد قليل. في الصورة الثانية، الصورة الأولى ماذا كانت؟ انتقلت الأرض عن الميت. في الصورة الثانية انتقلت إلى الميت. يقول في هذه الثانية لا يتم إذا كان الميت اشترى الأرض. لماذا؟ لأنه إذا كان اشترى الأرض فالذي عند المشتري الآن ما هو؟ عند الطرف الآخر وهو البائع للأرض ما هو؟ هو الثمن الذي بذله الميت. والزوجة يمكن أن تتملك في الثمن الذي بذله الميت، فيمكن أن يقال ما كان للميت من علاقة بالثمن الذي عند البائع يتسلط بمقتضاه على استرداده لنفسه، تقوم الزوجة مقامها فيه. لماذا؟ لأنها لها أن تتملك الثمن فلها أن تسترده لنفسها، يعني كواحد من الورثة. واضح؟ هذا الكلام لا يتم هنا. إذن فيما لو انتقلت الأرض إلى الميت يمكن أن يقال الزوجة تقوم مقامه في خيار الفسخ واسترداد الثمن والتملك فيه. لكن مع ذلك يقول المصنف هذا الأخير، يعني قولك إن للزوجة أن تسترد الثمن وتتملك فيه فيكون لها الخيار فيه في هذه الصورة الثانية، وما لو كان الأرض انتقلت إلى الميت، هذا يرد ما تقدم سابقا قرأناه قبل قليل قبل أن نذكر جواب الإيضاح، وكلام الإيضاح كان جوابا عليه. في صورة ما لو كان انتقل إلى الميت وهي الصورة الثانية، يعني السطر الخامس من صفحة 112، وإن كان قد انتقل إلى الميت. الآن ماذا تقول؟ تقول إذا كان انتقل الميت تقوم مقامه في استرداد الثمن وتملكه. يقول المصنف الآن قلت لك حق الخيار حق في من انتقل عن الميت عن الوارث يتسلط بمقتضى على استرداد هذا، لكن بعد الفراغ متفرعا على تسلطه على ما وصل إليه. ثم الذي وصل إليه هنا؟ وصل إليه هنا الأرض. هل الزوجة تتسلط في الأرض التي وصلت إلى الميت وفي تركته؟ لا تتسلط. إذا لم تتسلط فيها فلا يتفرع لها حق التسلط على استرداد مقابلها. واضح؟ من هنا يمنع بتمام هذين الكلامين من تسلطها وإرثها للخيار في الصورتين. اتضح الكلام؟ قال ويضاعف أن حق الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير. علقة ما معناها؟ من حيث التسلط على استرداد الملك المنتقل، إلى نفسه أو إلى من هو منصوب من قبله. ثاني كما في الأجنبي، الأول واضح الخيار للمالك. وبعبارة أخرى سملك يتسلط على استرداده، يعني على تملكه، لأنه بالاسترداد يتملكه. بعبارة أخرى ملك وحق لتملك المعوض لنفسه أو لمن نصب عنه، لمن نصب هو هذا المتملك عنه. طيب هذه العلاقة لا تنتقل من الميت إلا إلى وارث يكون كالميت في كونه مالكا صاحب حق لأن يملك، له أن يملك. والزوجة على الأقل الآن في هذه الصورة، فإذا فرض أن الميت باع أرضا بثمن تقلت عنه الأرض، فالعلاقة المذكورة إنما هي لسائر الورثة دون الزوجة، لأنها بالخيار لا ترد شيئا من الأرض إلى نفسها، لا تملك ولا إلى آخر هي من قبله، لتكون كالأجنب المشغول له الخيار. فلا منصوبة من قبل غيرها تسترد لغيرها، ولا تسترد لنفسها تتملك العوض أو المعوض لنفسها، لأنها غير قادرة وقابلة للملك. نعم لو كان الميت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلا في ملك البائع، يعني فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، لأنها تملك من الثمن فهي أيضا مالكة لتملك حصتها من الثمن، إذن فلها أن تسترد فتتملك، يعني لها أن تفسخ. لكن فيه ما ذكرنا سابقا من أن الخيار حق في من انتقل عنه بعد إحراز التسلط على ما وصل بإزائه، وهي الأرض هنا وليس لها تسلط على الأرض، فلا يتفرع لها منه حق أن تسترد الثمن. والحمد لله رب العالمين.